كي كريم، الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، ومجري السحاب، ومنزل الكتاب، وهازم الأحزاب، وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته، ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أهلنا في تركيا وفي سوريا يا رب العالمين. اقبل من مات من الموحدين منهم في الشهداء، وداوي جراح كل جريح ومصاب، وألهم أهلهم الصبر على الفراق، وألف قلوب عبادك على مساندتهم ورفع الحرج عنهم. اللهم فرج كرب المكروبين، ويسر على المعسرين، واشف المرضى يا كريم، واقض الدين عن المدينين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح، والذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله عز وجل وتوفيق أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 75. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها، ثم نستقبل أسئلة المتابعين والمتابعات عبر البث المباشر، ثم ننتقل لأسئلة الحضور في المسجد. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها كانت تدور حول بيان خطورة الإلحاد، والذي بدأ في الانتشار في كثير من بلاد الإسلام. وقد صنفت رسالة كما بينت لكم فيما مضى، عنونت لها بهذا العنوان: نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. وهذا هو اللقاء 13 في رحاب حديثنا عن خطورة الإلحاد. فيما مضى من لقاءات اتعرفنا على مفهوم الإلحاد لغة وشرعا، اتكلمنا عن خطورة الإلحاد على الفرد وعلى الجماعة وعلى المجتمعات. بدأنا نبين خطورة الإلحاد من خلال آيات القرآن الكريم، ثم من خلال نصوص السنة المطهرة، ثم بدأنا مع المسألة المهمة وهي كيفية علاج الإلحاد، ومهدنا بعدة وقفات كان منها مسألة الوقاية خير من العلاج. وقلنا قبل أن ينتشر هذا العبث الفكري في نفوس الأبناء، فإن المسؤولية على الآباء عظيمة، فلابد أن يقي الآباء والأمهات الأبناء من شر هذا الانحراف الفكري، وذلك عن طريق حسن التربية وتعهد الأبناء الصغر يعني هيدا السليم بشرح آيات القرآن ونصوص السنة للأبناء صغارا، كما كان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فكان النبي يتعهد الصغار بالتربية على العقيدة الصحيحة، وعند الأخطاء يقوم ويصوب ويعلم برفق ورحمة. عمرو بن سلمة على مائدة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم تطيش يده في الصحفة، أي لا يحسن يأكل، ويقول له النبي معلما: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يربطه أولا بالله، معتقد صحيح، حتى في الطعام وفي الشراب. نعم، المسؤولية على الآباء عظيمة، لابد أن نقي أولادنا شر هذا العبث الفكري بتعهدهم بالتربية. جزاكم الله خيرا يا أبا صوفية، بارك الله فيك. عروسة ده ولا ليبتون؟ آه كويس جدا، في غيابك بنشرب الليبتون يا شيخ محمد. فلابد من تعهد الأبناء بالتربية. لماذا؟ لأن مسؤولية التربية عبء ثقيل، وهي في المقام الأول على عاتق الأب والأم، الحضانة الأولى لتربية الأبناء في الأسرة، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. قال فأبواه، هذه البيئة بتبدأ بالأبوين، الأثر على الأبناء بيبدأ من الأبوين. فلابد أن يهتم الآباء والأمهات بحسن التربية، وخاصة أنها أمانة ومسؤولية. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها رعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: وأحسب أن النبي قادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. إذن هي أمانة، فدي البداية، الوقاية خير من العلاج. يعني نبدأ نربي ونعلم عشان بعد كده ما نقولش يا ريت اللي جرى مكان. عندنا في مصر يقولون كلمة يا ريت ما تعمر بيت، يعني بعد ما وقع الفاس في الراس ما ينفعش خلاص، ولا ايه؟ هتقعد تقول يا ريت، الندم ما بينفعش اذا انحرف الابناء. فمن البداية قضية الوقاية خير من العلاج. ايضا من الوقفات التمهيدية اللي وقفنا معها بيان ان القرآن كتاب هداية، وأبطلنا المقولة التي تقول إن الملحدين في النقاش معهم لا تناقشوهم بالقرآن ولا بالسنة، بل ناقشوهم بالعلم والمنطق، وهذا كلام باطل، لأن هذا فيه اتهام صريح للقرآن والسنة، أن القرآن لا يرد الرد العلمي ولا المنطقي، وهذا من أبطل الباطل، بل بالعكس، أعلى مقام العلم والمنطق تجده في آيات القرآن وفي نصوص السنة. ولذلك بدأنا نأخذ نموذجا من القرآن، وهي سورة الإسراء، فيها الحجاج بالعلم والمنطق بالفطرة والعقل، وكيف رد القرآن على جميع شبهات القوم قديما وحديثا. إذن نخاطبهم بالقرآن ونخاطبهم بالسنة، هذا منهجنا. ثم بدأنا نقف أمام المسألة الأهم، رد على شبهة الملحدين. فبدأنا بشبهة مهمة، وهي قولهم: كيف يجعل الخالق عقبات في طريق الإنسان وبعدين يحاسبه؟ جعل شيطانا مريدا عدوا مبينا يوسوس، جعل دنيا بشهوات تغر، جعل أهواء تبعد عن الطريق، جعل نفسا أمارة بالسوء. وبعدين تحسبونا ما في عقبات ايه؟ في شيطان وفي دنيا وفي هوى وفي نفس أمارة بالسوء، لكن تحسبني مردين على الشبهة دي. قلنا سبحان الملك، الله تعالى أقام هذه الدنيا على سنة الاختبار والابتلاء، لأنها ليست بدار إقامة، دي دار ممر، أنت هنا بتمتحن فقط بتختبر، إنما دار الإقامة إما الجنة وإما النار. فالذي جعل تلك العقبات في حياتك هو الذي جعل لك المعينات، خلقك على فطرة سليم، ومنحك عقلا متدبرا، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالآيات والمعجزات، وجعل لك في قلبك وعظا يدعوك للحق وعمل الخير. إضافة لتلك المنح حتى عقبات عشان يختبر الصادق من الكاذب، المؤمن من الكافر، وهكذا. لأن الدنيا دار إيش؟ اختبار وامتحان. وردينا على الشبهة دي بالتفصيل، ثم انتقلنا إلى شبهة أخرى وما زلنا معها، وهي شبهة الهداية والإضلال. قال لك أنا بتولد لأبوين كافرين وحضرتك اتولدت لأبوين مؤمنين، إزاي بقى؟ إيه ده؟ ده ظلم ده، صح كده؟ وقال لك كده، ما بيقول كده. فردينا على القضية دي، قلنا بينا أولا قضية الهداية وأنواع الهداية، وأرجعنا الحديث عن الإضلال لهذا اللقاء. يعني إحنا النهاردة هنتكلم عن قضية إيش؟ الإضلال، الضلال. وكما أشرت قديما أن الله يهدي من يشاء بفضل جل جلاله، وأنه يضل من يشاء بعدل واستحقاق. فالله تعالى لا يتصيد لنا الأخطاء أبدا أبدا، بل خلقنا على فطر سليمة وعقول متدبرة، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وأيد الرسل بالآيات والمعجزات، وأمرونا بالمعروف ونهونا عن المنكر، وجي العلماء والدعاء وآيات الكون بتذكر، ورغم ده كله كفر الكافر وعاند المعاند، يبقى يستحق العقوبة. ليه؟ ما أجبرناكش على التكذيب، أعنك على التصديق ويسرنا لك السبيل، ولكنك أثرت الضلال على الهداية، إذن أنت تستحق ذلك. لذلك قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى الأمر في إيديك أنت، المفتاح معك يا أدهى، مفتاح، نفذ الأمر عن الله، اجتنب النهي، صدق الخبر بس، هنيسرك لكل خير، ونكتبك من السعداء، وتدخل الجنة على النقيض بقى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. انت اللي اخترته، جالك الأمر عن الله وعن الرسول، رفضت تنفذ، مش هصلي، ماشي، المرأة مش هحتاجي، ماشي، مش هنكبرك. احنا عندنا أوامر ونواهي، اللي بينفذ أوامرنا ويجتنب نواهينا ويصدق أخبارنا هذا من السعداء، واللي هيعاندنا ويكذب ويبعد إذن لا يلومنا إلا نفسه. مش ده حتى ده قانون المادة قائم على الثواب والعقاب، ولا إيه؟ الواد العربي ده شغال على شاحنة، الطريق يقول له بتمشي على سرعة كذا، صح؟ لو زودت السرعة في الطريق ده في بليتسة. يعني بليتسة كاميرا هتصورك، ولو صورتك في اشترافة. يعني اشترافة يعني عقوبة، يعني هتدفع. عربي ادمن الكتالوج وان انا امشي في الطريق ده على سرعة كذا، عربي كبر دماغه ومشي خلاف القواعد دي، والبليتسة ضربته، يجي يقول لك البليتسة هي الغلطانة. البليتسة مش غلطانة، البليتسة مبرمجة اللي يمشي على سرعة كذا اديله صورة بس، خلاص. مين بقى اللي جه عند عربي يجي يقول لك حتى لما يروح لهم لا ازاي انا ما استنى ما جايبين الصوره مين ده؟ اه والله ده عربي ده انا. مش انت ده؟ شوف كنت ماشي على صوت كام؟ وجنب عبد العزيز. يروح دافع صح؟ ليه؟ لان في قوانين يا اخي، احنا حاطين لك قوانين انضبط بقى. العمل عندك مواعيد العمل الساعة 7 صباحا، يقول لك بعد الساعة 7 5 دقايق يتخصم عليك اليوم، تعتبر غايب حتى وان جيت وانت عارف المواعيد دي. جيت الساعة 7 و10 اتخصم اليوم، تزعل ليه؟ مش احنا قلنا لك عندنا نظام وسيستم ماشيين عليه؟ تيجي بدري اليوم يتحسب لك. حتى في بعض الشركات عاملين كده كارت تحطه في ماكينه يعرف الوقت اللي انت داخل فيه بالضبط عشان ما حدش يتلاعب بالمواقيت. تيك اذا جات لك الحمراء يعني انت جاي متاخر، تيك جات لك الزرب انت تمام، انت جيت في وقتك. ولله المثل الاعلى، جعل قوانين طبت. قال لك عندك 5 صلوات في اليوم والليلة، ويوم الجمعة عندك صلاة جمعة. تخيل بقى واحد مثلا الخالق خلال الأسبوع عندي 35 فريضة، إن يوم فيه 5 صح؟ في 7 أيام بكام فريضة؟ 35 فريضة. واحد بيصلي الجمعة فقط، يعني حضر من 35 فريضة ايه؟ فريضة واحدة. واحد حضر 35 فريضة. لو احنا في عمل دنيوي وانت مطالب تشتغل 35 ساعة في الاسبوع بعقد، جيت اشتغلت ساعة واحدة، صاحب العمل يعمل لك ايه؟ هيمشيك. هنهرج ولا ايه؟ ينفع يا عبد الرحمن؟ يا عبد الرحمن ينفع؟ ما ينفعش، لازم تشتغل ال 35 ساعة. يبقى انت اشتغلت لنا ساعة كل اسبوع، ايه ده؟ مين ده؟ ده المدير ما بيعملهاش، صاحب الشركة بيقعد في الشركة اكتر من. ولله المثل الاعلى بقى. وبعدين يجي يقول لك ازاي؟ انت المخطئ، انت اللي بعت، انت اللي تركت. فاحنا عندنا قوانين، في ثواب وفي عقاب. عشان كده قلنا المخطئ لا يلومن إلا نفسه، اللي كفر لا يلومن إلا نفسه، الذي ألحد وأشرك لا يلومن إلا نفسه. أنت اللي بعيد طريق واضحة. وأما من بخل يعني منفذش أمر الله ولا أمر النبي، واستغنى يعني جلو النهي عمله ما اكتنبش، وكذب بالحسنى أي كذب بلا إله إلا الله يعني لم يصدق الخبر عن الله ولا عن رسول الله، بل كفر بالله ونسب لله الصحبة ونسب لله الولد وأنكر وجود الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبعد كده يقول لك بظلم. مين اللي ظالم الآن؟ أنت اللي ظلمت نفسك. وذلك في آيات كثيرة جدا يقول تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن لا تلومن إلا نفسك عند البعد. لذلك بدأنا ببيان مفهوم الهداية وأقسام الهداية، وعلمنا أن للهداية أقسام، أقساما في هداية بيان وإرشاد، ودي ثابتة للنبي وللعلماء والدعاء، وثابتة لآيات الكون، وثابتة للقرآن البلاغ والبيان، وفي دعوة هداية عون وتوفيق، وهذه لا تكون إلا لله. في النوعين قال الله تعالى لنبيه الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي بيان وإرشاد بلاغ، عشان كده قيدت بالصراط. إنما في العون والتوفيق لا يملكها إلا الله، قال تعالى للنبي محمد إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، دي اسمها هداية العون والتوفيق لا يملكها إلا الله. ودي قائمة على أسباب، أسباب اللي ذكرناها في سورة الليل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسر، اعمل كده بس، القضية مفروغ منها خلاص. في بعد كده هداية عامة لجميع الكائنات المخلوقات قدر فهدى. تجد البهيمة تعرف طريق رزقها، تعرف ما يصلحها مما يضرها. كما ذكرت لكم مثال الحمار، لو ركبت حضرتك على الحمار وجيت تحاول تنزله حفرة كبيرة وانت راكب عليه، تقول له شيء، هيشي؟ ما يشيش ابدا، هنا ما فيش شيء. يقول لك افهم بقى يا اخي، دي حفرة. وكأنه يخبرك وانت على ظهره، يقول لك بغريزتي عرفت موضع هلكاتي، وانت بعقلك ما عرفت موضع الهلكة. فتيجي ترفصي يفرص لك ويمشي ويبعد عن الحفرة دي، لا، لان دي فيها ضرر. غريزة، هذه الهداية العامة. الطائر عارف الحقول وعارف المزارع وعارف فين يجد الارزاق، بقدر فهذا يخرج من بيته ويرجع له مع بعد المسافات، عارف الطريق. سبحان الله، بقدر فهذا. النملة تخرج والنحلة تخرج وتبعد عن المدينة مدنا بحثا عن الارزاق وترجع للخلية. سبحان الله، ايه الجمال ده؟ ايوه، هداية عامة، قدر فهذا. وبعد كده الهداية الرابعة، هداية الكافرين الى النار وهداية المؤمنين الجنة ويوم القيامة. الليلة بقى هنتكلم عن قضية الضلال عشان نوضح المسألة ونجليها. طب ايه تعريف الضلال؟ اولا، الضلال هو العدول عن الصراط المستقيم. العدول يعني البعد. يقول لك ضل الطريق، يعني تاه بالدارجة، يعني ما وصلش. لما يكون معاك كده نافيجاتسيون في خلل، وتحط العنوان ويبدا يمشي بيك يمين وشمال ويتوهك، او ده اسمه ضل ايش؟ الطريق، مش عارف يوصل للمكان، ان في خلل في الجهاز، يوديه الناحيه الثانيه والمكان الناحيه دي، ويقعد يتكلم كمان، ها ما فيش، خلاص مش مكاننا ده. ها، واحد مثلا عايز يروح مدينه زاربروكن، راح موديه مدينة كايزر سلاوتر، فده اسمه ضل الطريق. ليه؟ ده مش طريقك، طريق في الخلف، انت مشيت للأمام. وهكذا، فمفهوم الضلال البعد عن الصراط، البعد عن الطريق، بعدت، ده مفهوم ايش؟ الضلال. وهكذا في اللغة العربية، ضل أي عدل وابتعد عن الحق، عن الصواب، عن الطريق، يعني بعيد. ذلك قال تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي. يعني إذا بعدت عن الطريق، يعني إذا ضليت الطريق، يعني بعدت عن الصراط المستقيم، فده معنى الضلال. ولذلك قيل في معنى الضلال سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب، سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب. الملحد سلك طريقا، هذا الطريق لا يوصل للمطلوب. مطلوب الإنسان إيه؟ السعادة، صح، والراحة والنعيم. طب لما يسلك طريق الإلحاد هيوصل إيه؟ للعذاب الأليم إن مات على ذلك بغير توبة. إذن هو سلك طريقا لا يوصل للمطلوب، أي مطلوب النفس البشرية أن تكون سعيدة منعمة راضية في راحة. عشان كده دايما تجد الملحد عنده خلل في الفهم، وعنده اضطراب في النفس، وعنده تخبط في الرأي، وعنده تناقض، تعبان. كما ذكرت لكم من قبل قصة هذا الملحد، اللي أخ من الإخوة من أكثر من كام سنة، كان عندنا محاضرة في مدينة من المدن، وألح عنده صديق ملحد فعايز يتناقش معانا. وأنا دايما ما بحبش للمجادلات ولا المناظرات مع مثل هؤلاء، لأن أنا تبليغ الحق عندي مقدم، إن احنا نعلم المسلمين أولا. إنما هنقعد بقى نضيع أوقات مع هؤلاء، وده لا، ده مش طالب هداية، ده طالب مجادلات وخلاص. المهم اقول له: لا، انا ما عنديش وقت. الاخ الح اكثر، قلت له: طب هاتوا عندنا المحاضره يوم كذا، يجي يحضر وفي ترجمه، وبعد المحاضره نتكلم معاه عشان تعرف هو متخبط ليه. انا مثلا ما طلبش ان اروح اتكلم معاه، انما هو اللي تعبان، هو اللي عارف ان في قلق، عارف ان الكلام بتاعه مش نافع، هو عايز يلتمس لنفسه اي عذر، اروح اناقش الشيخ، اجادل الشيخ. وبالفعل جاء، وبعد المحاضره جلس ومعايا المترجم بجواري، فقلت للمترجم اخبره ان انا ما عنديش وقت، وقتي غالي قوي، انا اليوم كان عندي محاضرتين ولسه هرجع تاني عندي بث مباشر، مش فضيله، فانا هقول لك جمله واحده. قال ما هي؟ قلت قل له المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف، بس خلاص جمله واحده. الاخ ترجم له ما فهمش. قال لي ما فهمش. قلت له فهم. قلت له مثلا انا وانت الان، انت تقول انك ملحد تنكر وجود الله، تمام ماشي، انا مؤمن بوجود الله عز وجل، فالمؤمن لا يخالف، ما دمت مؤمن بالله اذا امرني بنفذ الامر. قال لي واقيم الصلاه بصلي. قال واتوا الزكاه بزكي اذا كان عندي مال. فرض علي صيام رمضان بيجي لم بصوم، ان كنت خاليا من الاعذار كمرض او سفر الى اخره، لاني مؤمن، ما دمت مؤمن، ما دمت انا مؤمن خلاص اسمع الكلام فما بخالفش. حضرتك بقى ليه؟ هو ده السؤال. ما هو ملحد معنى ايه؟ ان حضرتك بتقول مفيش للكون اله. يعني ايه مفيش للكون اله؟ يعني بعد موت حضرتك لا في قبر، في نعيم ولا عذاب، مفيش اله، يبقى مفيش، وكمان مفيش بعث يوم القيامه، ولا في حساب، ولا في جنة. وعايز تناقشنا ليه؟ لان انت تعبان، تعلم ان انت عندك خلل. بدا يهز راسه كانه اقتنع، قال يكفيني هذا، انا ماشي، مع السلامه، خلاص وريح. علمت بعد ذلك الحمد لله ربنا رب عن هذه الافكار وبعد عنها، لا الحمد لله. فالشاهد ان الملحد ضل الطريق، فمش حتى انت تلاحظ ان صاحب المعصيه تعبان مهما يظهر فرحه اثناء المعصيه، لكن والله حياته كلها تعب، لان المعصيه ليها ظلمه في القلب وظلمه في الوجه وقله في البركه وعدم تيسير الامور، فتجد تعب. عشان كده قاتل المئة نفس بعد ما قتل 99 نفسا تعب، قال هل له من توبه؟ فلما راح للراهب والراهب اغلق له الباب، قال بس ما خربانه خربانه يا الله نكمل دي ليه، راح قتله، لكن برضه تعب، هل له من توبه؟ فلما دل على العالم قال ومن يمنعك من التوبه؟ اذهب الى بلده كذا بها اناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. خرج من عند العالم للبلده الصالحه، مات في الطريق، لا صلى ولا صام ولا عمل عملا صالحا، هو تاب. تلفت فيه الملائكه، ملائكه العذاب، قالوا ما فعل خيرا قط، قتل 100 نفس. ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا نادما، والتوبة نفسها عمل، فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله. فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب للبلدة الصالحة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. الشاهد إن العاصي تعبان، حياته ملخبطة، بخلاف الطائع يجد سعادة في القلب، حلاوة الإيمان يا إخوة. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه منا سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال النبي. حضرتك لما تحقق الثلاثة دي هتجد حلاوة إيش؟ الإيمان. ودي قضية مهمة أوي. إذن المعصية هم ونكد وتعب، والطاعة سعادة وفرحة ورضا. فالملحد ده مش للمطلوب، مش ممكن يصل لأنه طريق باطلة. لذلك قالوا سلوك طريق لا يوصل إلى المطلوب، أدي مفهوم الضلال. وقال الراغب الأصفهاني هو العدول عن الطريق المستقيم، يعني بعيد عن الطريق الواضحة للإسلام، وتضاده الهداية، يعني عكس الهداية. إذا عندي هداية وعندي ضلال، الهداية سلوك الطريق الصحيح، سلوك الطريق المستقيم، إنما الضلال العدول عن الطريق المستقيم. لذلك تعالى فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ويقال الضلال لكل عدول عن الحق، عمدا كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا. القيم الذي هو المرتضى صعب جدا، اي والله جاهد نفسك على الاستقامة. نعم. صوت انقطع. طيب. وجاهد نفسك على الاستقامة، لأن الطريق إلى الله صعبة، هي عقبات تحتاج إلى مجاهدة. لذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك في قول الله تعالى للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ووجدك ضالا فهدى في سورة الضحى، أي غير مهتد لما سبق، يعني القرآن والسنة كان لسه ما فيش منهج، وأنت في حيرة تبحث عن الحق، شايف قومك اللي بيعبدوا الأحجار واللي بيتخذوا الأنداد وأنت تبحث عن الحق، ما هو ده اسمه إيه؟ لسه ما وصلناش للطريق، فيسمى في اللغة إيه؟ ضلال. وجدك ضالا أي تبحث عن الحق لم تصل إليه بعد، فأنزلنا عليك جبريل بالحق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الطريقة، هذه الطريقة. الضلال مش معنى الكفر، لا، الضلال معنى البحث عن الطريق. تجد مثلا واحد راح مشوار ومش عارف الطريق فين، فبيبحث، مرة يمشي كده ومرة يروح كده ويسأل هنا ويسأل هنا، فلسه ما وصلش. فتقول أنا تايه، تقول أنا إيه؟ أنا تايه. حتى عندنا في مصر يقول لك مثل جميل قوي كده، الناس البسطاء يقول لك إيه؟ الغريب أعمى ولو كان بصيرا. لما تكون غريب عن مكان عندك عينين أه لكن مش عارف الطريق، لأن المكان ده أنت غريب عنه، فمحتاج تسأل، تسأل ده وتسأل ده وتسأل ده، وفي اللي بيدلك في اللي بيضلك بيبعدك. اه في ناس كده، في ناس غاويه انها تتعبك، هو مش عارف ولازم يتكلم، طب بتتكلم ليه؟ ما اعرفش خالص. يعني اذكر قبل ما كنت في العطله وكان عندنا محاضره في مكان ما واخطانا الطريق، ضلينا الطريق، اللي معايا الاخ اللي كان سائق معايا الله يبارك له، بدل ما ينزل النزله المعهوده نسي نفسه بيتكلم معايا ويدردش، عدينا يجي كام نزله وقيتنا بيضة ما ينفعش نرجع، مع الطريق السريع فخد اي مخرج. نزلنا مخرج وعايزين نسأل يا جماعة نروح المكان ده ازاي،
نسأل بقى، لا يقول لك امشي كده على طول وخش يمين، نمشي على طول ربع ساعة، وبعد ما نوصل هناك اللي جابك هنا عم الشيخ، ارجع تاني على طول وخش شمال. قعدنا رايحين جايين 3 4 مرات، يا جماعة طب مش عارفين يسكتوا، في ناس غاوية شحطاتك. فنقول لك حتى وانت لما تسأل ما تجاوبش على حاجة ما تعرفهاش، قول معلش وخلاص. لكن ازاي لازم اقول لك ان انا عارف يعني فاهم؟ طب الحرية ازاي اقول لك ما اعرفش؟ ودي مشكلة. فإذا البحث ده يعتبر نوع من انواع الضلال، يعني انت لسه ما سألتش تريد ان تصل للطريق، واضح؟ اي غير مبتدئ لما سبق من النبوة والرسالة لسه. ربنا انزل عليك جبريل عليه السلام بالقرآن، فيأتي بمعنى البحث والحيرة، كذلك بيأتي الضلال بمعنى الخطأ مش الكفر، معنى ايش؟ الخطأ. في قول إخوة يوسف عن أبيهم يعقوب عليه الصلاة والسلام التسليم إن أبانا لفي ضلال مبين، لما كان بيحب يوسف أكثر منهم، فده اسمه خطأ، هم اعتبروه ايه؟ خطأ كبير قوي. وقالوا له ايضا قال فعلت، ده في موضع اخر عن موسى بقى، قال فعلتها اذا وانا من الضالين، ده خطا، لانه كان قتل خطا. فالضلال قد ياتي بمعنى ايش؟ الخطا، ان انا اخطات. فكن يعقوب مثلا قدم حب يوسف وبنيامين على بقيه الاخوه، كان له عله شرعيه، يوسف امه كانت قد ماتت صغيرا، إن بقية الأخوة أمهم على قيد الحياة، فهذا الذي ماتت أمه طبعا بيسمى في اللغة فطيما، إن احنا عندنا كده لفظات في اللغة، في اليتيم وفي اللطيم وفي الفطين. اليتيم تطلق على من مات أبوه وهو صغير، ده اليتيم. اللي ماتت أمه مش أبوه بقى، أبوه موجود لكن أمه اللي ماتت يسمى فطيما، فطيم. الذي مات أبواه يسمى لطيما، يقول لك ده متلطم ده. فاللطيم الذي فقد أبويه، واليتيم الذي فقد أباه، والفطيم الذي فقد أمه. طبعا يوسف كان فطيما فمحتاج لمزيد ايه؟ رعاية، لكن الأبناء لم يفقهوا ذلك فاعتبروه من الخطأ، لذا فكروا في قتل أخيهم أو في إبعاده عن أبيهم حتى يخلو لهم وجه أبيهم، يهتم بهم هم وخلاص بقى نخلص من مين؟ من يوسف. فوصفوا ذلك بالضلال اللي هو الخطأ، اللي هو إيش؟ الخطأ. عشان احنا بنقرأ القرآن نبقى على فهم المقصود بالضلال ده، يتكلم عن النبي، نخلي بالنا. لذلك يسمى النسيان ضلالة لما فيه من الحيرة. قال الله تعالى في كتابه عن نبيه موسى قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، في نسيان هنا وحيرة. ويسمى الهلاك كذلك ضلالة، قال تعالى وقالوا إذا ضللنا في الأرض، يعني هلكنا تهنا وضعنا. والضلال يأتي بمعنى العدول عن الطريق المستقيم اللي هو الكفر بقى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وأصل الضلال الهلاك، أصله في اللغة العربية الهلاك. لما نقول ضلت الناقة اللغة يعني هلكت راحت، ولذلك قال تعالى إذا ضللنا في الأرض، يعني هلكنا وضعنا. وطارة يطلق على الكفر الصراح، قال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، يبقى ده الكفر.
بدأت بالكفر، ومن يكفر بالله ختمت بإيه؟ فقد ضل ضلالا بعيدا. يبقى يسمى الضلال هنا إيه؟ بالكفر. أيضا يأتي بمعنى الشرك، قال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، سورة النساء، أن يجعل لله ندا. طيب أيضا يطلق على المخالفة التي هي دون الكفر، مخالفة مع معصية، كما يقال الفرق الضالة، يعني بعدت عن الطريق لكن في ضلال دون الكفر، انحرفت بعض الأسماء والصفات، انحرفت بعض المنهج لكن ما كفروش، وهكذا. وطارة يطلق على الخطأ كما ذكرت لكم فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي من الخاطئين. من المخطئين. ويطلق الضلال على الضياع، ومنه ضلة الإبل، يقال هو ضال في قومه أي ضائع. ويطلق الضلال على الغياب، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغيب سبحانه وجل جلاله، لا يغيب أبدا سبحانه. وفي قضية الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أي تغيب عن الحفظ، تيجي تسأل تتردد مش فاكرة، اللي جنبها لا لا تعامل تعامل بقى. فعمل الشهادة للرجل بمرأتين ليه؟ لأن المرأة غالبا بتقدم العاطفة، وربما تغيب عنها الحفظ، وربما كذا، فتجد واحدة تسندها تقول لا احنا شفنا كذا وقلنا كذا. وذلك يقول ابن جرير الطبري في قول الله تعالى ووجدك ضالا فهدى، في سورة الضحى، ووجدك على غير الذي أنت عليه اليوم، يعني كنت قبل القرآن لست صاحب نبوة، ولست صاحب رسالة، ولست صاحب المنهج، ده قبل. قال ووجدك على غير الذي أنت عليه اليوم. وعن السدي قال ووجدك ضالا، أي قال كان على أمر قومه 40 عاما، وقيل عنا بذلك ووجدك في قوم ضلال فهداك، يعني نسبة للقوم هم ضلال وانت كنت منهم نسبا، فربنا اختصك بالرسالة من بين هؤلاء الضلال. الحافظ ابن كثير قال في هذه الآية ووجدك ضالا فهدى، قال كقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي إنه يهدي إلى شرعه الذي أمر به الله. إذن هذا بعض ما قيل في قضية الضلال والإضلال. خلاصة الأمر أن الله تعالى لا يضل أحدا إلا عن استحقاق، ما أجبر أحد على البعد، بل دعاه للاستقامة ودعاه للهداية. لكن بعض الناس يكذبون ويتمردون ويحاربون، إذن يستحقون الإضلال، لأن الله عدل. بهذا القدر أكتفي مع هذه المسألة، والآن ننتقل إلى أسئلة البث المباشر نجيب عنها بفضل من الله، ثم أنتقل إلى الحضور إن شاء الله رب العالمين. الله يحفظكم. نشوف إذا وجدت أسئلة عبر البث نجيبها. دي أسئلة اليوم يا محمد. طيب شيخنا الشيخ سعيد بن هكو حفظه الله يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، أمين. في رمضان بإذن الله ستكون عندي دروس ومواعظ ليلا في أحد المساجد، فهل من توجيه ونصيحة بارك الله فيكم؟ وما هي الأمور التي سأركز عليها، علما أن المسجد يمتلئ بالرجال والنساء، ومنهم العوام ومنهم الأساتذة وغيرهم، مشكورين. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك رمضان شيخ سعيد ويبارك فيك وينفع الله بك، اللهم أمين. ربما هناك في رمضان الكثير من الموضوعات المهمة التي تهم عامة الأمة، لأن هذا الشهر وشهر البركة شهر الخير، والناس يقبلون في هذا الشهر على العبادات والطاعات والإكثار. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يركز مع الحضور على ما ينفعهم، وخاصة أن في رمضان يأتي الكثيرون من الذين كانوا بعيدين عن الطريق، يكون رمضان فرصة لجلب البعض إلى المسجد، ودي مهمة قوي يغتنمها الداعية، فيبدأ يرحب بهؤلاء ويحتضن هؤلاء ويفرح بعودتهم، لا كما يفعل بعض الجهلاء يقول لك الرمضانيون يجلنا في أول رمضان كده يمشوا ويقعد ينفر الناس، هذا جاهل جهول. الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وده جه مقبل على ربه، انت تصد وتنفر وتبعده؟ لا، ده المطالب نحن نفتح ايدينا ونحضنه ونقرب نقربه مننا ونهتم به مزيد عن الغير، لان خلاص يوكل المحافظ على الصلاة لإيمانه، اما اللي جاي جديد ده محتاج لرحمة مننا. فنبدأ مثلا شيخ سعيد عندك من أطروحات، نتكلم مثلا عن آيات الصيام. عندي مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في الآية دي واحد فقط يا شيخ سعيد، قضايا مهمة، ثلاث قضايا مهمة، قضية الإيمان وقضية الصيام وقضية التقوى. يا أيها الذين آمنوا، هنتكلم عن الإيمان ومفهوم الإيمان ومراتب الإيمان. الإيمان اليقين له مراتب، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، لأن ده شهر ترقيق للقلوب، عايزين إيمانيات، عايزين عقيدة صحيحة، عايزين منهج قويم. يبقى أنا أبدأ أتكلم عن مفهوم الإيمان وفضل التوحيد، دي قضية، وبعد كده أتكلم عن قضية الصيام وإيه مفهوم الصيام، هل هو صيام عن الطعام والشراب فقط ولا عندنا صيام الجوارح، ونبدأ نعرج على قضية التقوى اللي هي الثمرة المرجوة من الصيام، ولماذا جاء الصيام بين هاتين القضيتين، لأن قضية الإيمان من أعمال القلب هي سر بينك وبين الخالق، وكذلك قضية التقوى، التقوى ها هنا وأشار إلى صدره بينك وبين الخالق، لذلك جاء الصيام يتوسط هاتين القضيتين لأنه يشترك معهما في هذه القضية. الصيام سر بينك وبين الله لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، رب صائم أمام الناس وهو مفطر، ولا إيه يدخل المطبخ كله سندويش ويخرج يقول الناس صائم، لكن من يعلم حقيقة الأمر؟ الله عز وجل. يبقى نبدأ نتكلم عن القضايا هذه، ونبدأ نشوف منهج اليسر في الإسلام والرخص في الإسلام، رفع عن المريض الحرج وعن المسافر الحرج وعن كبير السن وكبيرة السن الحرج. نبدأ نتكلم عن قضية الدعاء التي توسطت آيات الصيام، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا جاء الدعاء متوسطا آيات الصيام؟ قال العلماء لأن العبد إذا صام اقترب من الملك، ومن اقترب من الملك لابد أن يعرض حاجة حاجته، فأنت قربت الآن اسأل ربك بقى. وبعد كده نرجع لآيات الصيام، هنتكلم برضو في آية الدعاء عن فضل الدعاء وضوابط الدعاء، هنتكلم عن السبيل للرشد من خلال الآية فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذه منهج. بعد كده يكمل آيات الصيام ونشوف أحكام الاعتكاف، فده منهج كامل في آيات الصيام ممكن تقضي به شهر رمضان، ودي قضية مهمة. أو منهج آخر تناول أحكام الصيام من خلال النصوص السنة النبوية، خذ حديثا حديثا واستخرج فوائده، ودي قضية مهمة. نعيش مع فضل الصيام وبيان أحكام الصيام من خلال السنة النبوية، أو ممكن نتكلم عن تزكية النفوس في شهر الصيام، ودي قضايا أيضا مهمة جدا جدا، كيف نزكي نفوسنا بالتوحيد والفرائض والنوافل والتطوع. نتكلم عن القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام القرآن حجة لك أو علي، كيف يكون القرآن حجة لي ولا يكون حجة علي؟ ونتكلم عن أهل القرآن وصفات أهل القرآن، نتكلم عن قضية التدبر للقرآن ومفهوم التدبر وصور التدبر، دي كلها مناهج نتكلم عن الكرم والجود والعطاء، وخاصة في ظل بيئة يعني كثر فيها الغلاء وضاقت السبل، والأمة محتاجة للجود والكرم والنفقة من أصحاب الأموال. ناخد منهج الصبر من خلال الصيام، نتكلم عن الصبر بأنواع الصبر بجزاء الصابرين، وعندنا كتاب عظيم لابن القيم عدة الصابرين، منهج كامل في باب الصبر، وهكذا والله أعلى وأعلم. يقول أيضا الشيخ سعيد حفظه الله: فضلت الشيخ أثابكم أمين، أحيانا لما أم الناس في المسجد وفي حالة الركوع أحس بعض المصلين يسعون قليلا لإدراك الركعة، فهل يحق لي أن أطيل قليلا حتى يلحق بي الداخل؟ هذه هي السنة يا شيخ سعيد، هذه هي السنة. الإمام إن كان راكعا وشعر بأقدام خلفه لابد أن ينتظر حتى يتمكن الداخل من إدراك الركعة، كما كان يفعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حبيبنا الغالي إبراهيم عبيد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي صديق يسكن في منزل ويريد تركه، والسبب أن صاحب المنزل طلب خروجه منه، وقبل ذلك كان قد طلب صديقي من صاحب المنزل أن يقوم بإصلاح المنزل، وقد تؤدي لمشاكل كبيرة إن لم يفعل ذلك. هو على هذه الحالة من عدة سنوات، إلى أن أعطاه صاحب المنزل ورقة بأمر الخروج منه عن طريق المحامي، وطول تلك المدة يبحث عن بديل ولا يجد من يؤجر منزله. سيدة ألمانية علمت بقصته وتريد مساعدته بأن تشتري منزل عن طريق البنك وتؤجره إياه، وأخبرته بأنها تريد أن تحسب مبلغ الإيجار الذي سيدفعه طول مدة جلوسه في المنزل على أنه ثمن للمنزل بالتقسيط، إلى أن ينتهي عقد الشراء والبيع بينها وبين البنك. المرأة الألمانية طلبت منه مبلغ يسير من المال كدفعة مقدمة كحسن نية، وسيتم تسجيل هذا عن طريق كاتب العقود من أجل الحياة والموت، ما الحكم الشرعي؟ أولا، هو غير مسؤول عن فعل المرأة الألمانية التي اشترت البيت عن طريق البنك بالربا، اثمها عليها، هو ما اشترى بالربا. لكن القضية الخطيرة في قضية الإيجار بنية التمليك، هذا لا يجوز شرعا. ما فيه تديني على طول إيجار لغاية مثلا ما موت يبقى ملكك، مثلا بيحصل الآن في ألمانيا، هذا لا يجوز. لابد أن تحدد قيمة البيت بعقد، يعني مثلا البيت ده قيمته 100,000 يورو، هاخد منك كل شهر كذا. فإن فعلت بعد تحديد العقد وقيمة كاملة دون زيادة بعد كده للتأخير أو كذا، فلا بأس ولا حرج، يدفع مقدم جزءا ويقسط الباقي، فهذا لا حرج فيه. أما إن كان خلاف ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أبا يونس؟ أبي يقول ليست هناك أسئلة شيخنا الفاضل. طيب نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.